يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 39 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى؟ إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى؟ وأي خطاب أصف فيك؟ وأي نجوى؟ عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك، ولا تستبدل بنا غيرنا، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير، إنك على كل شيء قدير. هذه العبائر قرأتها عليكم في الحلقة الماضية من دعاء مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه من أدعية الفرج، من أدعية عصر الغيبة، من أدعية التمهيد للمشروع المهدوي العملاق. إنني أقرأ عليكم من جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة. الدعاء دعاء مبسوط طويل، لكنني سلطت النظر على هذه الكلمات من الدعاء الشريف. ولا تبتلنا في أمره، في أمره، في شأنه، في كل ما يرتبط بإمام زماننا، ما يرتبط بمشروعه العملاق، ما يرتبط بعلاقتنا وعقيدتنا به، ما يرتبط بما يريده منا، وما يجب علينا حينما نكون في مقام الخدمة في فنائه الشريف. أكان ذلك في زمان غيبته أم كان ذلك في زمان ظهوره؟ الدعاء هنا يتحدث عن حالات تحول فيما بين الإنسان وبين أن يكون خادما حقيقيا لإمام زمانه، ولا تبتلنا في أمره بالسأمة. السأمة الملل. ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل. الكسل طامة كبرى، الكسل يجعل الإنسان عديم الفائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل. أما الفترة فهي حالة الإدبار عند الإنسان، والفشل هو ما يعاكس النجاح، وإنما يكون الإنسان فاشلا حينما لا يملك هدفا يتحرك باتجاهه. الإنسان الناجح هو الإنسان الذي يملك هدفا واضحا يتحرك باتجاهه، والذي هو في مقام نصرة إمام زماننا لابد أن يكون له هدف كبير، وهو تحقيق عبوديته لإمام زمانه، ولا بد أن يكون له هدف صغير وهدف متوسط. أما الهدف الصغير هو سعيه لتحقيق المقدمات التي توصله إلى الخدمة السليمة والصحيحة. الهدف المتوسط هو أن يقوم بخدمته على أحسن وجه. أما الهدف الكبير تحقيق العبودية في عقله وقلبه لإمام زمانه. ذلك هو النجاح. أما ما يعاكسه فهو الفشل. الملل يقود إلى الفشل، والكسل يقود إلى الفشل، والفترة كذلك، والمراد منها الإدبار، إنها تقود إلى الفشل. ولا تبتلنا في أمره، في أمر الحجة بن الحسن، بالسأمة والكسل والفترة والفشل. ما هي العوامل التي تجعل الإنسان يعيش هذه الحالات، أو أن هذه الحالات تسيطر عليه؟ هناك مجموعة كبيرة من العوامل، سأشير إلى بعضها، وفي الحقيقة سأشير إلى أهمها. عدم الوعي، ومرادي من عدم الوعي، عدم إدراك الإنسان لأهمية موقفه. أتحدث عن موقفه من إمام زمانه صلوات الله عليه، عدم إدراك الإنسان لأهمية الوضع الذي هو فيه. فإن الشيعية المنتظرة لإمام زمانه لابد أن يدرك أهمية الموقف وأهمية الحالة التي هو عليها. لا يدرك الإنسان أهمية ذلك لعدم معرفته بالعقيدة السليمة. فمنظومة عقائد الدين التي تعلمناها من حوزة الطوسي لا تشعرنا بأهمية الموقف هذا. لماذا؟ منظومة العقائد الطوسية تجعل الدين يبتني على أصول خمسة، وتبدأ بالتركيز على عقيدة التوحيد وتخرمها أن تجعل العدل أصلا برأسه، وكأن التوحيد من دون عدل. إنهم يجارون الأشاعرة والمعتزلة في منظوماتهم العقائدية. لا شأن لنا بهذه التفاصيل في كل تشققاتها، إنما أشرت إلى هذا الأمر استطرادا لذكر للعوامل التي تؤدي بنا أن نصاب بهذه العوارض السيئة. منظومة أشعرية معتزلية، الرائحة الناصبية تفوح من كل جنباتها، والتوحيد الذي تعلمنا إياه حوزة الطوسي شرك بحسب موازين العترة الطاهرة، وقد بينت ذلك في برامجي بالتفصيل، وخصوصا في مجموعة حلقات أعرف إمامك بينت هذه الحقيقة مفصلة، فعودوا إليها إن لم تكونوا قد اطلعتم عليها. عقيدة التوحيد في منظومة العقائد الطوسية شرك لا بحسبي أنا، ما قيمتي أنا، بحسب العترة الطاهرة، بحسب نصوصهم الواضحة. ما تتبناه حوزة النجف من عقيدة في التوحيد شرك بحسب موازين العترة الطاهرة. وعقيدتهم في النبوة ضلال. النبوة عند العترة الطاهرة لا تفهم إلا في سياق مرحلة التنزيل والتأويل، وهذا ما لا يعرف مراجع النجف عنه شيئا. قارنوا بينما حدثتكم عن عقيدة النبوة في مجموعة حلقات أعرف إمامك، وبينما كتبه مراجع النجف عبر تأريخ الغيبة الكبرى. قارنوا وأنتم احكموا بأنفسكم. عقيدة النبوة في كتب العقائد عند مراجع حوزة الطوسي ضلال في ضلال في ضلال. إلى بقية المطالب، حتى عقيدة المعاد تأتي مبتورة، فعقيدة المعاد عند العترة الطاهرة تأتي مرتبطة في منظومة أيام الله، وأيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. القيامة في ثقافة العترة والمعاد في ثقافة العترة أيام ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. ما يحدثونكم عنه من عقيدة المعاد إنها عقيدة الأشاعرة والمعتزلة، ما هي بعقيدة العترة الطاهرة. وبعد ذلك يأتوننا بالإمامة التي لا يجعلونها أصلا من أصول الدين، وإنما يجعلونها أصلا من أصول المذهب تأتي في سياق أصول الدين. ومن هنا يفتي مراجع حوزة النجف من أن الإمامة من فروع الدين. إن كانوا صرحوا بذلك فقد صرح بعضهم من أن الإمامة من فروع الدين، وصرح آخرون من أن الإمامة من أصول المذهب في سياق أصول الدين، وهذا يعني أنها من فروع الدين وما هي من أصوله. وحينما يتحدثون عن الإمامة وعن الإمام يتحدثون في ضوء ثقافة المخالفين، وتحديدا في ضوء الثقافة المرجئية. من الآخر، عقائد حوزة النجف عقائد بترية مرجئية، فمن أين يأتي الحماس العقائدي من هذا الضلال؟ عقائد لا روح فيها، عقائد لا مضمون فيها، عقائد لا نور فيها. رائحة الأشاعرة والمعتزلة تفوح من جوانبها. الإمام بحسب حوزة النجف كخلفاء سقيفة بني ساعدة، لكنه بنحو محسن. هم لا يعتقدون في الإمام من أنه وجه الله، ومن أنه اسم الله الأعظم المتجلي بين أظهرنا. كتب العقائد موجودة واقرؤوها، ليس فيها من هذه المضامين لا من عين ولا من أثر. الإمام المعصوم في عقيدة الحجة ابن الحسن كما في دعاء شهر رجب والحديث عن محمد وآل محمد، عن محمد وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة، وعن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم، لا فرق بينك وبينها. بينك الخطاب موجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. وشرح هذا يتجلى في الزيارة الجامعة الكبيرة، ومن هنا فهم أصل الدين، الدين له أصل واحد وأصله هو الإمام المعصوم. هذه العقيدة إذا ما ثبتت في العقول والقلوب هي التي تبعث على الحماس العقائدي، هي التي تشرق النور في العقول والقلوب، لا تلك العقيدة الضالة التي يعتقدها مراجع النجف وكربلاء، مراجع الضلال والسفاهة والتفاهة. كتبهم دالة على ذلك، منهجهم مناقض ومنافر لقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسير محمد وآل محمد، لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير نواصب سقيفة بني نجف. تلك العقائد تناقض وتنافر بالتمام والكمال ما جاء في حديث العترة الطاهرة في زياراتهم، في أدعيتهم، في مناجياتهم، في خطبهم، في رواياتهم وأحاديثهم، في أجوبتهم على أسئلة السائلين، بشرط أن يفهم ذلك بحسب قواعد التفهيم العلوي، بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير الأولى في الغدير العلوي، وفي بيعة الغدير الثانية في الغدير المهدوي. يفترض بالشيعي أن يكون قد بايع بيعة الغديرين، الغدير الأول العلوي والغدير الثاني المهدوي. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانهم. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. العامل الأول مثلما بينت لكم قبل قليل سوء المعتقد. الشيعي المنتظر لابد أن تكون عقيدته عقيدة سليمة، وأنا أقولها لكم صريحا، إذا كنتم تبحثون عن العقيدة السليمة وفقا لموازين العترة الطاهرة، لن تجدوا أفضل من مجموعة حلقات أعرف إمامك، صدقوني، وجربوا، ابحثوا، ابحثوا في كل كتب العقائد. أنا لا أدعي الكمال للمضامين التي بينت، لكنني أقايسها بما كتبه مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن. أقايس بين ما جاء مذكورا في تلك الحلقات وبين ما جاء مذكورا في كتب مراجع حوزة الطوسي على طول زمان الغيبة الكبرى، وإنني أزن الأمور بميزان قرآنهم المفسر بتفسيرهم وميزان حديثهم المفهم بتفهيمهم. لا أتحدث عن شيء من جهتي أو لأنني أريد ذلك، أنتم بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات وسنعيد بثها، وأن تصدروا حكمكم عليها بعد أن تطلعوا على ما جاء في أهم الكتب العقائدية التي كتبها مراجع الشيعة عبر عصر الغيبة الكبرى منذ بدايتها وإلى يومنا هذا، وبعد ذلك احكموا. لا تحكموا من دون اطلاع على كتبهم ومن دون اطلاع على ما بينته في مجموعة حلقات أعرف إمامك. المشكلة الأولى في سوء العقيدة، حينما تكون عقيدة الشيعي عقيدة حوزة النجف، إنها عقيدة ضلال، عقيدة ضلال بالمطلق، عقيدة مخالفة لمنهج الكتاب والعترة. قد تقولون لي هذه دعوة كبيرة، أنا أقول لكم إذا كنتم مهتمين لهذا الموضوع فعودوا إلى كتبهم وعودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك وعودوا إلى المصادر التي اعتمدوها وعودوا إلى المصادر التي اعتمدتها أنا وقارنوا بين ما ذكرته أنا وما ذكروه هم واحكموا بأنفسكم. تلك هي مشكلتكم، العقيدة لابد أن تدركوها بعقولكم وقلوبكم. هذا العامل الأول. العامل الثاني يتفرع على العقيدة السليمة، لأن العقيدة السليمة ستدفعنا أن نعايش محمدا وآل محمد، أن نعايشهم في وجداننا، وجزء من المعايشة هذه أن ندرك مظلوميتهم. آل محمد ظلموا ولا زالوا يظلمون. وانتظارنا لإمام زماننا لابد أن يكون تمهيدا لمشروعه العظيم، وتمهيدنا لمشروعه العظيم لابد أن يكون مشتملا على إحساسنا بالظلم الذي جرى على محمد وآل محمد، ما جرى على رسول الله وما جرى على أمير المؤمنين وما جرى على الصديقة الكبرى وما جرى على الحسن والحسين وما جرى عليهم جميعا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من كتاب عقاب الأعمال للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، من الباب الذي عنوانه عقاب الناصب والجاحد لأمير المؤمنين والشاك فيه والمنكر له. الحديث السادس عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، حديث خطير وخطير جدا. من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. كارثة عظيمة. أتعلمون أن أكثر مراجع حوزة الطوسي ينكرون الكثير والكثير من ظلامة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بسبب قذارات علم الرجال، بسبب ضعف أسانيد الحديث. لا أتحدث عن واحد أو عن اثنين، قطعا السيستاني على رأس القائمة. قد تقولون لماذا؟ هل عندي من مشكلة مع السيستاني؟ أبدا، ليس عندي من مشكلة مع السيستاني. السيستاني عنده مشكلة مع حديث أهل البيت، لأنه من أكثر المراجع الأحياء والأموات تضعيفا لحديث العترة الطاهرة. كتبه تدل على ذلك، منهجه يدل على ذلك. أنا لا أكشف سرا هنا، الحوزويون في النجف وفي غير النجف يعرفون هذا الأمر، من أن منهج السيستاني هو المنهج الأكثر تضعيفا لأحاديث محمد وآل محمد. وهذا المنهج منهج متفرع عن منهج الخوئي وعن منهج البروجردي. ذكرت لكم من أن السيستانية لما انتقل من مدينة مشهد أيام شبابه ذهب إلى مدينة قم والتحق بحوزة البروجردي. لا أريد أن أدخل في تفاصيل تأريخه، لكنني جئت به مثالا، مثالا للذين يضعفون الأحاديث. الأمر ليس محصورا به، المراجع الذين سبقوه على نفس هذا المنوال، والمراجع الذين يعاصرونه على نفس هذا المنوال، لكن السيستاني هو الأسوأ بينهم. لهذا السبب ذكرته وأشرت إليه، هو الأكثر تضعيفا لأحاديث محمد وأهل محمد. الإمام هنا يجعل الذي يكون جاهلا بمظلوميتهم يجعله شريكا لظالمهم، فما بالكم بالذي يطلع على ظلامة فاطمة وينكرها، يطلع على ظلامة الحسين وينكر كثيرا منها، ينكر كثيرا من وقائع ظلامة الحسين في عاشوراء، وهكذا مع سائر الأئمة صلوات الله عليهم. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يعد الذي هو جاهل بمظلوميتهم يعده شريكا لمن ظلمه، فما بالكم بالذي يقرأ الأحاديث التي وردت عنهم تخبر عن مظلوميتهم وينكرها، ينكرها وفقا لمنهج سندي جاءونا به من نواصب سقيفة بني ساعدة من ظالم محمد وآل محمد، هذا شريك قذر إلى أبعد الحدود، لأن الذي يجهل مظلوميتهم الإمام جعله شريكا، شريكا لظالمهم. أما هؤلاء المراجع الذين يقرؤون الأحاديث مروية عنهم صلوات الله عليهم في ظلامتهم في مظلوميتهم ينكرونها، وعلى أي أساس؟ وفقا لعلم الرجال، لمنهج الأسانيد الذي جاءونا به من نواصب سقيفة بني ساعدة من قتلة محمد وآل محمد. فماذا يحكم على هؤلاء، على مراجع حوزة الطوسي؟ إنهم ظالموا محمد وآل محمد، إنهم شركاء لقاتليهم، ولكن مع قذارة مع وسخ. الباقر هو الذي يقول: من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. الذين ينكرون ظلامة فاطمة هم شركاء للذين سجروا النار بباب بيت فاطمة واقتحموا بيتها عليها وأنبتوا المسمار في صدرها وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها، وهؤلاء أكثر مراجع حوزة الطوسي. قلة من مراجع حوزة الطوسي يعتقدون بظلامة فاطمة. الأعم والأغلب لا يعتقدون بظلامة فاطمة ولا يعتقدون بالأحاديث الكثيرة التي أخبرتنا عن ظلامة محمد وآل محمد على طول تاريخهم على طول سيرتهم. من هؤلاء أنتم تأخذون عقائدكم وأنتم تقدسون هؤلاء وأنتم تجعلون هؤلاء قدوة لكم، فأي دين هذا الذي أنتم ستكونون عليه؟ شيء طبيعي أن السأمة والكسل والفترة والفشل ستعتريكم دائما. إذا كان إمامنا الصادق يقول: تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشن البالي. الشن البالي الثوب العتيق الممزق المهترئ، أو هو البساط الذي يفرش على الأرض الذي يكون ممزقا مهترئا ليس له من قيمة. تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشن البالي، خال من الإيمان وخال من الكفر. هذا هو انعدام الحماس العقائدي. ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة؟ هذا الحديث إمامنا الصادق ماذا يقول عنه؟ يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب. نحن لسنا بحاجة أن نكتبه بالذهب على جدراننا، نحن بحاجة أن نكتبه بالذهب على عقولنا وقلوبنا. ما هو هذا الذهب الذي سنكتب به؟ إنه ذهب معرفة إمام زماننا، إنه ذهب العقيدة السليمة. وإنما الإمام أشار إلى هذا من أنه يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب كي يكون ثمينا. حينما نكتب هذا الحديث على لوحة أو على صفحة بالذهب فعلا، فإننا سنحتفظ بتلك اللوحة، سنحتفظ بتلك الصفحة التي كتبنا عليها بالذهب، لأنها ثمينة، وهذا يشعرنا بقيمة الحديث. لكن الذهب الحقيقي هو ذهب معرفة إمام زماننا، ذروة الأمر، هذا هو الذهب، ذروة الأمر وسنامه. الباقر يقول لزرارة والحديث في الجزء الأول من الكاف الشريف: يا زرارة ذروة الأمر، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء. المفتاح والباب لكل الأشياء ذروة الأمر، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته.
هذا هو الذهب. بهذا الذهب يجب علينا أن نكتب هذا الحديث الذي سأقرأه عليكم على عقولنا وعلى قلوبنا، أن نكتبه في ضمائرنا وفي وجداننا. الصادق هو الذي يقول يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب. ما هو هذا الحديث؟ إمامنا الصادق يقول: نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة. همه، هذا هو الحماس العقائدي، هذا الهم هو الهاجس الذي يعيش معنا على طول الخط في ليلنا ونهارنا، نقضي نهارنا معه ونأخذه معنا إلى فراشنا، ينام معنا، ينام منقوشا بالذهب، بذهب معرفة إمام زماننا، ينام معنا منقوشا في عقولنا وفي قلوبنا، وننام لأجل أن نستيقظ ونحن نتدفق حماسا في خدمة إمام زماننا. نفس المهموم، الهم هنا هو هم الحزن. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، هذا هم الحزين، وهمه لنا عبادة، هذه هي الهمة، هذا هم الهمة. فهناك هم الحزن وهناك هم الهمة. نحن لا ننصر إمامنا بأحزاننا، وإنما نجعل من أحزاننا وقودا، وقودا، هذا الوقود هو الذي يسجر نار الهمة في عقولنا وقلوبنا، وحينئذ لا نبالي بالنتائج. هذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية، من أننا جنود، نحن لسنا قادة، القائد هو الحجة ابن الحسن فقط، نحن عبيد، نحن جند، والجندي همه غايته أن ينفذ مأموريته على أحسن وجه، كي يكون ممتثلا لما أراد القائد منه. لسنا مسؤولين عن النتائج، لسنا مسؤولين عن حصاد ما نقوم به في خدمة إمام زماننا، القائد هو المسؤول عن ذلك. ومن حسن إسلام المرء، من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه. النتائج لا تعنينا، نحن مكلفون أن نحقق العبودية لإمام زماننا في أنفسنا، مثلما وصف الصادق أنصار القائم خواصه، وهم أطوع له من الأمة لسيدها، كالمصابيح، كالمصابيح، وقلوبهم كالقناديل. هذه القلوب القناديل هي القلوب التي تشرق فيها معاني العبودية والطاعة الحقيقية لإمامها. ذروة الأمر يا زرار، يا زرار، ذروة الأمر، هذه كلمات الباقر، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. فهذا هو الهم الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أبان ابن تغلب هو الذي ينقل لنا هذا الحديث، هذا الفقيه العظيم من فقهاء شيعة الصادق صلوات الله عليه. أبان هذا هو الذي يحدثنا عن إمامنا الصادق المصدق، نفس المهموم لظلمنا تسبيح، هذا هم الأحزان وهمه لنا عبادة. أما هذا الهم فهو هم الهمة، نحن نحتاج إلى الهمة ولا نحتاج إلى الهموم، وإن كانت الهموم أهتية رغم آنافنا، فالدنيا دار هم، وطريق علي وآل علي طريق تحفه الهموم من كل الجهات، لكننا لا نبحث عن الهموم إذا كنا أنصارا لقائم آل محمد. علينا أن نبحث عن الهمة في عقولنا وفي قلوبنا وفي نفوسنا وفي عواطفنا وفي وجداننا، كي نفجرها في خدمة إمام زماننا. هذا هو الهم الذي هو عبادة حقيقية يحدثنا عنه إمامنا الصادق في هذا الحديث الشريف الذي يقول عنه: يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة، وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله. كتمان سرهم، هذا العنوان يختلف من زمان إلى زمان، والمراد من الأسرار هنا كل شيء يرتبط بمشروعهم ببرنامجهم إذا ما فضح، فيؤدي إلى الإضرار بهم أولا مثل ما كانوا في زمان الحضور، أو إلى الإضرار بمشروعهم مثل ما هو الحال في أيامنا هذه، حيث إمامنا في غيبة عن أبصارنا. موطن الشاهد هنا وهمه لنا عبادة، هذا المضمون هو المضمون المنافر بدرجة 100% لمعاني السأمة والكسل والفترة والفشل، الذي يكون مسكونا بخدمة إمام زمانه، وكل ذلك يبتني على عقيدة سليمة مستلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، حتى إذا ما طرأت هذه الحالات عليه لظرف دنيوي ضاغط أو لأوجاع جسدية أو لأسباب أخرى، ستكون هذه الحالات مؤقتة لا أن تكون موجودة على طول الخط، تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كشن البالي، خال من الإيمان وخال من الكفر. في واقعنا قلوبنا دائما كالشن البهلي، ربما أخيارنا تمر عليهم لحظات يشعرون بحياة قلوبهم فيها، وإلا ف الحالة الثابتة قلوبنا ما شاء الله كالشن البالي، قلوب خالية من الإيمان وخالية من الكفر، هذا إذا لم نقضي ساعات في الشك والهواجس الشيطانية الضالة القاتلة التي تسيطر على عقولنا وقلوبنا. كل هذا بسبب انتمائنا لحوزة الطوسي، كل هذا بسبب أننا نأخذ معارفنا وعقائدنا من حوزة الطوسي. حدثتكم بما جرى على ميرزا مهدي الأصفهاني، وكيف أن الإمام أوصل إليه هذه الزبدة الذهبية طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت، مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. هذا التوقيع جاء جوابا لسؤال وجهه بكل كيانه ميرزا مهدي الأصفهاني عن ضلال حوزة الطوسي وعن ضلال المدرسة العرفانية الشيعية، فجاء الجواب صريحا يحدثنا عن ضلال هذين المنهجين. هذا جواب واضح، الإمام هكذا قال: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. يعني يا ميرزا مهدي الأصفهاني، أنت طلبت المعارف من غير طريقنا أهل البيت، طلبت المعارف من طريق حوزة الطوسي ومن طريق مدرسة شيخ حسين قلي الهمداني، هذه الطرق ما هي بطرقنا؟ فمدرسة شيخ حسين قلي الهمداني يسيطر عليها فكر النهصب محي الدين ابن عربي، ومدرسة الطوسي يهيمن عليها فكر النواصب من الشوافع والمعتزلة. ولذا جاء الجواب: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله. عليك أن تطلب المعرفة من الطريق الذي بايعتني عليه إن كنت وفيا ببيعتك، إنها بيعة الغدير الثاني، وبيعة الغدير الثاني تعني أن نكون أوفياء لبيعة الغدير الأول، ولكن في زمان إمامة الحجة ابن الحسن. والوفاء ببيعة الغدير الأول أن نأخذ الدين والعقائد والمعارف والفقه وكل شيء يرتبط بديننا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، بعيدا عن تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة، وبعيدا عن تفاسير نواصب سقيفة بني نجف، وأن نأخذ الدين من حديثهم المفهم بقواعد التفهيم العلوي: هذا علي يفهمكم بعدي، على هذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير. وعلى نقض هذا سارت حوزة الطوسي منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم سنة 448 للهجرة، واستمرت على نقضها لبيعة الغدير على طول زمان الغيبة إلى يومنا هذا. ومراجع اليوم يصرون على هذا المنهج الضال، يصرون على نقضهم لبيعة الغديرين. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. ومن العوامل أيضا اضطراب قائمة الأولويات عند الشيعة. دائما أتحدث عن هذه القضية. مشكلة الشيعة تبدأ من هنا، قائمة الأولويات عندهم مضطربة. إنهم يقدمون الأمور التي ليست مهمة يقدمونها على الأمور المهمة، ويقدمون الأمور المهمة على الأمور الأهم، وتلك هي السفاهة في أسوأ حالاتها، وتلك هي الحماقة في أقبح صورها. الواقع الشيعي واضح. ماذا يقدم مراجعكم؟ يقدمون الأحكام والفتاوى على العقائد، وأدل دليل المكتبة الشيعية. المكتبة الشيعية عدد كتب العقائد فيها منذ أن تأسست حوزة الطوسي وإلى الآن، مع ضلال هذه العقائد، ولكنها في آخر الأمر عقائد، والعقائد لا بد أن تقدم على الفتاوى، على الطقوس وعلى العبادات وسائر الأحكام، بغض النظر عن الهدى والضلال في هذه العقائد. عودوا إلى المكتبة الشيعية منذ زمان تأسيس حوزة النجف وإلى يومنا هذا، كم هو عدد كتب العقائد؟ لا يصل إلى درجة 5% بالقياس إلى كتب الطهارات والنجاسات وأمثالها من الكتب الفقهية. عودوا إلى الواقع الشيعي، كم هو الاهتمام بإمامنا الحجة بن الحسن، وكم هو الاهتمام بمرجع التقليد. الاهتمام بمرجع التقليد أكثر بكثير من الاهتمام بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذا على فرض صحة أن المرجع نائب للإمام، وفي الحقيقة لا هو بنائب ولا هو ببطيخ. على فرض أنه نائب للإمام الحجة، كم هو الاهتمام في الواقع الشيعي بالمرجع، وكم هو الاهتمام بصاحب الأمر؟ أخذ لكم مثالا، الحسينيات التابعة للمراجع، هم لا يبنون الحسينيات، الناس تبني الحسينيات ويجعلونها في خدمة المراجع ويعلقون صورهم ويكتبون أسماء المراجع على بوابات الحسينيات من أنها أسست في ظل مرجعية آية الله العظمى فلان الفلاني. هذه الحسينيات يفترض أنها لإمام زماننا، هو السيد فيها، هو الحاكم فيها، لكن في الحقيقة إمام زماننا شريك، وهو الشريك الأضعف، لأن الحصة الأكبر للمرجع. فلو أساء أحد لإمام زماننا في هذه الحسينيات لن يفعلوا له شيئا، ربما يلومونه لوما خفيفا، لن يفكر أحد بالاعتداء عليه. ولكن لو أنه أساء بإساءة هي دون إساءته للإمام الحجة بحق المرجع، بحق ذلك العجل، ذلك الصنم في تلك الحسينية، فماذا سيفعلون به؟ قد يقتل، يضرب ويشتم ويطرد وتشوه سمعته. فمن هو المالك الأقوى؟ أكثر الأسهم هي للمرجع، أسهم صاحب الزمان إذا كان له من أسهم فهي قليلة، وإلا في أغلب الأحيان سيقولون له هذه حسينية المرجع الفلاني، ونحن لا نقبل أحدا في هذه الحسينية أن يسيء لهذا المرجع، فهذه حسينيته. وعلى هذا فقس الأمور كلها هكذا تجري. قائمة الأولويات مضطربة عند الشيعة، الأمور غير المهمة تقدم على الأمور المهمة، والأمور المهمة تقدم على الأمور الأهم، والأمور الأهم تقدم على الأمور التي هي أكثر أهمية. ومن هنا فإن الواقع الشيعي واقع سفيه لا حكمة فيه، والسبب أن المراجع سفهاء، السفاهة تبدأ من حوزة الطوسي، فهم الذين ينشئون قائمة الأولويات السفيهة هذه، وهم الذين علموا الشيعة على سفاهة هذا. هذا واقع الشيعة أو يوجد شيء آخر؟ هكذا نقرأ في دعاء الوداع لزيارة الأئمة، وهذا الدعاء معروف يقرأ في وداع الأئمة حينما نقرأ الزيارة الجامعة، هو من أدعية الوداع، يقال الوداع ويقال الوداع. دعاء الوداع في زيارة الأئمة صلوات الله عليهم أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هذا الدعاء الذي أوله: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، سلام مودع لا سئم ولا قال، إلى آخر هذا الدعاء، إلى آخر هذا السلام، إلى آخر هذه الزيارة. يمكنك أن تعنونه بدعاء الوداع، بزيارة الوداع، بسلام الوداع، المعنى واحد. إلى أن نقول في هذا الدعاء الشريف: بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي، اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم، اجعلوني من همكم سادتي آل محمد وصيروني في حزبكم. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. رواية جميلة، أحد أصحاب إمامنا الرضا صلوات الله عليه يسأل الإمام الرضا: يا ابن رسول الله، ما لي عندك من المنزلة؟ هذا الشيعي يسأل الإمام الرضا عن منزلته عند إمامه، ماذا قال له الإمام؟ قال: انظر إلى قلبك، ما لي من المنزلة أنا إمامك، ما لي من المنزلة عندك؟ فإن لك من المنزلة عندي. منطق جميل، حلاوة مضامين ثقافة أهل البيت لا يستطيع الوصف أن يصفها. بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي، اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم. هذه المضامين لن تتحقق ما لم يكن لآل محمد في قلوبنا ما يوازيها. نحن لا نقايس قلوبنا بقلوبهم، وإنما بحسب قلوبنا. ما في قلوبهم هو شأنهم بحسبهم صلوات الله عليهم، وما في قلوبنا هو شأننا بحسبنا. اجعلوني من همكم. إذا كنت متوجها إلى أئمتي بهذا الطلب فلا بد أن يكونوا على الأقل جزءا من همي. يجب علي أن لا يكون هم في قلبي إلا لهم، ولكن أنى لي بهذا التوفيق. هذا هو الواجب علينا. ولذا فإن إمامنا الصادق ماذا قال في هذا الحديث الذي رواه لنا أبان ابن تغلب؟ نفس المهموم لظلمنا تسبيح، هذه هموم الأحزان. هذه هموم الأحزان على حسين الذي هو عبرة كل مؤمن. هذه هموم الأحزان لغيبة إمام زماننا، لهذا الفراق الطويل. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه همه، هذا هو الحماس العقائدي، هذا هو الهم الذي يجب أن يكون هاجسا مستمرا، أن يكون ساكنا في قلوبنا. حينما نكون كذلك سنكون صادقين حين نتوجه إليهم بهذا الدعاء وبهذه المناجات: اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم. اجعلوني من همكم سادتي آل محمد، ووفقوني قبل ذلك أن تكونوا أنتم، أن يكون إمام زماني، أن تكون خدمته الهم الأول والأخير عندي، وليس من هم لشيء آخر. أن تكون همتي تتدفق نشاطا وعنفوانا في خدمته، مثل ما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. الإمام يتحدث عن كل ثانية. هذا المضمون لن يتحقق في حياة الإنسان من دون الحماس العقائدي، والحماس العقائدي بحاجة إلى وقود. الوقود هو هذا الذي يتحدث عنه باقر العلوم: من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به، فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. كارثة هذه، كارثة. الإمام يوجهنا إلى أحاديثهم، الإمام يوجهنا إلى زياراتهم، الإمام يوجهنا إلى أدعيتهم. أين مظان ظلامتهم؟ مظان ظلامتهم تحدث عنها قرآنهم. كاف ها يا عين صاد، فسرها صاحب الأمر في الرواية التي نقلها إلينا سعد الأشعري، كاف كربلاء، ها هلاك العترة، ويا يزيد ظالم الحسين، ألا لعنة على يزيد وعلى آل يزيد وعلى شيعة يزيد. عين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. أصحاب العمائم في النجف يسخرون من هذا التفسير، كبار خطباء الشيعة يضحكون على هذا التفسير، ومر الكلام عن هذا. إمامنا الباقر هنا يحدثنا بمعاريض القول، إنه يأمرنا أن نعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم، وإلا كيف سنعرف ظلامتهم إذا أردنا أن نتبع منهج حوزة الطوسي، هذا المنهج الذي سينكر تفسيرهم، وهنا ستضيع ظلامة محمد وآل محمد التي يذكرها قرآنهم. ثم بعد ذلك بحسب منهج حوزة الطوسي، فإن أكثر الأحاديث في كتب الحديث ضعيفة، وهنا تضيع ظلامتهم أيضا. وإمامنا الباقر يريد منا أن نحيط علما بظلامتهم، لأن الذي يكون جاهلا بها هو شريك يشارك من ظلم محمدا وآل محمد. فهذا الدعاء الذي نقرأه في زيارة عاشوراء حينما نلعن أول ظالم ظلمهم ونلعن آخر تابع له في ظلم محمد وآل محمد، سينطبق علينا إذا كنا نجهل ظلامته. هذا منطقهم، هذا منطق الباقر، ما هو منطقي؟ من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما أولينا به. ماذا تقولون لمراجعكم الأغبياء الذين ينكرون ظلامة محمد وآل محمد؟ ماذا تقولون لهم؟ نذهب إلى فاصل.
عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان.
فإمامنا الباقر صلوات الله عليه يوجهنا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم. فالقرآن حدثنا عن ظلامة محمد وآل محمد في آيات كثيرة بحسب تفسيرهم، لا بحسب تفسير نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا بحسب تفسير نواصب سقيفة بني نجف، بحسب تفسيرهم هم. القرآن حدثنا كثيرا عن ظلامة محمد وآل محمد. أما زياراتهم وأدعيتهم وأحاديثهم وخطبهم ورواياتهم فهي مشحونة بهذه المضامين. مراجع النجف، مراجع حوزة الطوسي، هم الذين يضعفون هذه الأحاديث وهذه الروايات. فإمامنا هنا يدفعنا إلى رواياتهم وأحاديثهم. ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري؟ وأنا أقرأ عليكم من تفسيره الشريف، وطبعة ذوي القربى، قم المقدسة، صفحة 33، رقم الحديث 26، الصفحة 33، الحديث 26. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوجه خطابه لنا: يا معشر شيعتنا، يا معشر شيعتنا، يعني يا جمع شيعتنا الذين يعرف بعضهم بعضا، فهؤلاء هم المعشر. يا معشر شيعتنا، أنتم يا أشياعنا الذين تقولون إننا شيعتك يا أمير المؤمنين، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، المنتحلون المعتقدون الذين يعتقدون مودتنا. هذا الخطاب لي ولكم. نحن نقول إننا شيعة ونحن ننتحل مودتهم، نعتقد مودتهم. فالانتحال هنا بمعنى الاعتقاد. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي. لماذا؟ لأن أصحاب الرأي هم أعداء الحديث الذين يستخرجون الآراء من عند أنفسهم أو يعتمدون على آراء غيرهم الذين استخرجوها أيضا من عند أنفسهم. نحن لا نتحدث عن فلسفة مثلا، أو عن تحليل سياسي، أو عن دراسة في علم الاجتماع مثلا، حتى نستخرج رأيا من عند أنفسنا أو أن نعتمد على رأي من آراء الآخرين التي استخرجوها من عند أنفسهم. نحن نتحدث عن عقيدة وعن دين. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي. لماذا يا أمير المؤمنين؟ فإنهم أعداء السنن، السنن هي الأحاديث، فإنهم أعداء السنن. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، ليسوا قادرين على حفظ الحديث، ليسوا قادرين على حفظ الحديث لا بالنصوص الأصلية ولا بالمضامين، فهذا يحتاج إلى جهد كبير وجهد عظيم. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها. إذا كانوا عاجزين عن حفظ الأحاديث بالنصوص أو بالمضامين فهم أعجزوا عن أن يدركوا مضامين تلك الأحاديث، لأن إدراكها يتوقف على حفظها إن كان بالنصوص أو بالمضامين. فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها. فماذا فعلوا؟ أسسوا دينا من آرائهم، وهكذا تعاملوا مع أتباعهم، فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا، وأخذوا يعبثون بمال الله شر عبث وما له دولا، فذلت لهم الرقاب بسبب خداعهم وبسبب السلطة التي بنوها بمال الله الذي سرقوه وعبثوا به وليسوا أهلا أن يتصرفوا فيه. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. الكلاب أفضل منهم، أفضل من أتباع هؤلاء الذين تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وإنما حكموا آراءهم بتلك الأحاديث فقالوا عنها ضعيفة. السبب الأول والأخير في إنكار مراجع حوزة الطوسي للأحاديث التفسيرية هو أنهم لا يدركون معانيها، لا يفقهونها، هم لا يفقهونها لأنهم لم يكونوا قد تعلموا التفسير من هذه الأحاديث، فهم لا يحفظونها لا بالنص ولا بالمضمون، فكيف يفقهونها؟ من هنا أنكروا الأحاديث التفسيرية ونقضوا بيعة الغدير. الذين يتابعون هؤلاء هم أشباه الكلاب، الكلاب الحيوانات أشرف منهم وأطهر منهم، هؤلاء أقذر من هذه الكلاب بالضبط، مثلما وصف إمامنا الرضا الواقفة من أنهم كلاب ممطورة. الكلب الممطور هو الكلب الذي تساقط عليه ماء المطر فتشبع شعره، شعر جسمه بالماء. الكلب عين نجسة والماء قد تنجس، وعادة الكلب إذا ما تبلل بالماء فإنه ينفض الماء عن بدنه وحينئذ سينشره في كل مكان. سينجس ما حوله بهذا الماء النجس. من هنا وصفهم إمامنا الرضا وهم كبار مراجع الشيعة آنذاك، لم يكونوا من عامة الشيعة، كل أصحاب العمائم صاروا واقفة والإمام وصفهم بذلك، وعامة الشيعة التحقوا بهم. وبعد ذلك رجع بعض من عامة الشيعة، أما من أصحاب العمائم من المراجع لم يرجع أحدا، أفراد قلائل وأمرهم مشكوك أنهم رجعوا أم لم يرجعوا إلى الإمام الرضا، أفراد قلائل. فوصفهم إمامنا الرضا بالكلاب الممطورة. فهؤلاء أشباه الكلاب هم أتباع الكلاب الممطورة. لماذا؟ لأنهم واقفة أيضا، وقفوا على آرائهم، جعلوا أنفسهم أئمة وأسسوا الدين على آرائهم، وهذا هو الذي يجري في حوزة الطوسي. فأشباه الكلاب هؤلاء في الكلبية دون الكلاب الممطورة. الكلاب الممطورة كبار علماء الشيعة زمان الإمام الكاظم، المراجع الموجودون في النجف الآن لا يشكلون خيطا في نعال أحدهم، كبار أصحاب الإمام الكاظم، خواص أصحاب الإمام الكاظم، هم الذين عاندوا الإمام الرضا وأنتجوا آراء من عند أنفسهم وأسسوا دين الواقفة، أسسوا دينا جديدا. فوصفهم إمامنا الرضا بالكلاب الممطورة. لقد كانوا أعداء للأحاديث الصحيحة التي تثبت إمامة الإمام الرضا، أنشأوا آراء من عند أنفسهم، وقفوا على آرائهم، نصبوا أنفسهم أئمة، فجاءوا بدين الواقفة فصاروا كلابا ممطورة. الذين اتبعوهم هم أشباه الكلاب. والقضية هي القضية، الروايات تحدثنا من أن الواقفة سيكونون في زمان الغيبة، فالوقف له مراتب. فهؤلاء الذين يقفون على آرائهم ويتركون حديث العترة وفقا لآرائهم التي تبنوها من أن هذه الأحاديث ضعيفة بحسب قذارات علم رجالهم، هذا الذي جاءونا به من النواصب، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، نازعوا الأئمة، الأئمة هم أهل الحق، ونازعوا الحق أهله، أخذوا مناصبهم، أخذوا أموالهم، أخذوا كل شيء للأئمة وتصرفوا فيه، من الألقاب والأوصاف إلى الأموال وإلى الإفتاء من عند أنفسهم، ونازعوا الحق أهله، وتمثلوا بالأئمة الصادقين، وهم من الجهال والكفار والملاعين. ومر علينا هذا الحديث في رواية التقليد، وهي موجودة هنا، رواية التقليد موجودة في الكتاب نفسه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. والإمام يتحدث عن كبار مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، إلى أن يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الملبس الكافر هو مرجع التقليد الشيعي إلى آخر الرواية. فالكلام هو هو يصدر من منبع واحد: ألا لعنة على علم الرجال الذي على أساسه ينكر مراجع حوزة الطوسي هذا التفسير الشريف. ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين، هؤلاء المراجع، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون. فماذا فعلوا؟ فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. أما لو كان الدين بالقياس، لو كان الدين بالآراء، لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما. لماذا؟ لأن باطن الرجلين يكون أوسخ من ظاهر الرجلين. فالقضية ما هي بقضية قياس؟ لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجهة لأن شرحها سيحتاج إلى وقت طويل، ولم يبقى من وقت الحلقة الكثير، وهناك عندي مطالب وفيرة لا أدري ماذا سأصنع بها. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا. هذا كلام سيد الأوصياء. هذه الروايات حجج عليكم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ القراءة مرة أنتم تقرؤون ومرة يقرأ لكم، فأنا أقرأ لكم، فهذه القراءة بحاجة إلى تدبر. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم 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 وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم هؤلاء من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون، لأن الأجوبة في الأحاديث وهم لا يعلمون الأحاديث، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. أما لو كان الدين بالقياس بالآراء لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في رسالته الأولى إلى الشيخ المفيد، والتي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، والشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة. أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج، إنه المصدر الأصلي لهذه الرسالة للشيخ الطبرسي، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، صفحة 498. في آخر الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد، إمام زماننا يقول لنا: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. فإن أمرنا بغتة فجاءة، حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. تدبروا فيما يقوله إمامنا الحجة هنا: فليعمل، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. الإمام يريد منا أن نعمل بكل ما يقربنا إليه، إنها قائمة الأولويات. ما هو الشيء الذي يقربنا أكثر يجب علينا أن نتوجه إليه؟ ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. المعرفة تعني العقيدة السليمة. العقيدة السليمة مصادرها قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم. إياكم وأصحاب الرأي، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي. لماذا يا أمير المؤمنين؟ فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. وأنتم تلاحظون أن العلاج الناجع في أحاديثهم، كلماتهم دالة على نفسها بنفسها أنها صادرة منهم. وتلاحظون أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا، تلاحظون أن أدعيتهم مع زياراتهم مع آياتهم في قرآنهم مع كل كلماتهم تتعاضد فيما بينها وتشكل بناء مرصوصا سامقا عاليا لا مجال لأي ثغرة فيه. هذه منظومة ثقافة أهل البيت وفقا لمنهج لحن القول، وفقا لمنهج المعاريض. فإن الأئمة لا يعدون الفقيه الذي تعده الشيعة فقيها حتى يكون عارفا بمعاريض كلامهم. إن لم يكن عارفا بمعاريض كلامهم فما هو بفقيه؟ ومستحيل مستحيل أن يعرف معاريض كلامهم من دون أن يكون ملما بكل أحاديثهم أو بأكثرها على الأقل. مستحيل أن يكون عارفا بمعاريض كلامهم إلا أن يكون ملما بكل أحاديثهم، على الأقل أن يكون ملما بمضامينها ومعانيها، وأن يكون عارفا بقواعد التفهيم من خلال هذه الموسوعية ومن خلال هذا الاطلاع، وإلا فما هو بفقيه بحسب موازين أهل البيت؟ قد يكون فقيها بحسب موازين الشيعة، فقيه الشيعة ما هو بفقيه أهل البيت؟ كذبا يقال لسين أو صاد من المراجع من أنه فقيه أهل البيت، هذا فقيه أهل بيت الطوسي، هذا فقيه النجف، ما هو بفقيه أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله؟ هؤلاء ما هم بفقهاء العترة، أتحدث عن الطوسي وما بعده إلى يومنا هذا والذين سيأتون بعدهم. هؤلاء أصحاب الرأي الذين تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها، واقعهم يقول كذلك. أين حفظهم للحديث؟ أين إلمامهم بالحديث؟ أين معرفتهم بتفسير القرآن وفقا لتفسير العترة من الأحاديث التفسيرية؟ أين شرحهم للحديث؟ أين عقائدهم التي تبتني على القرآن المفسر بتفسيرهم وعلى الحديث المفهم بتفهيمهم؟ أين هذا؟ كتبهم خالية من ذلك، كتبهم صفر بل تحت الصفر، أحاديثهم مواقعهم الألكترونية أجوبة المسائل التي توجه إليهم، فضائياتهم وكلاؤهم خطباؤهم، أين هذا؟ لا وجود له. هؤلاء المصادق الأوضح لهذه المضامين. أعود إلى كلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. ما هو أهم شيء يقرب إلى محبتهم؟ لقد ذكره في الرسالة نفسها حين قال صلوات الله وسلامه عليه، مذ جنح كثير منكم، يخاطب مراجع الشيعة علماء الشيعة، مذ جنح كثير منكم ابتعدوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح هم الأقرب إلينا، أنتم ابتعدتم عنهم في أي شيء؟ في هذا المنهج الذي أنتم عليه، في المنهج الشافعي المعتزلي الذي تبنته الشيعة مباشرة بعد وفاة السمري السفير الرابع، مباشرة ذهب ابن الجنيد وابن عقيل العماني، ذهب باتجاه هذه المناهج الضالة، وترسخ الأمر شيئا فشيئا إلى أن وقعنا في الطامورة الطوسية المظلمة، حين أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، وماذا فعلتم؟ ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. المطبوع هنا من دون كلمة منهم، وفي النسخ الصحيحة الأصلية ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فمنهج السلف الصالح هو المنهج الأقرب، أما منهج مراجع الشيعة بعد انتهاء الغيبة الصغرى فهو منهج ضال، منهج بعيد عن المنهج الذي يريده إمام زماننا. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فالرسالة بيّنت لنا تكليفنا، فليعمل كل امرئ منكم، كل واحد منكم. الخطاب موجه لكل الشيعة، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. والإمام ذكر لنا أيضا أن أقرب شيء إليه هو منهج السلف الصالح، ومنهج السلف الصالح يتمسكون بالقرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، ويتمسكون بحديث العترة المفهم بقواعد التفهيم. ولذلك كان الأئمة يصفون هؤلاء من أنهم الأمناء على دين الله، لأنهم يأخذون الدين من المصادر الأمينة ويوصلون الدين الآمن والأمين إلى الشيعة، فكانوا أمناء على دين الله. هكذا كان يصف الصادق خواص أصحابه من الفقهاء والمراجع والعلماء. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. إذا كان عملنا بهذه الصفة وبهذه الصيغة يحق لنا حقا وصدقا أن نتوجه إليهم بهذا الدعاء: اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم. لماذا أقول هذا؟ لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. هم علمونا هذا، هذا كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. أذكركم بالحديث الذي قال عنه إمامنا الصادق: يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة، وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله. هذه المضامين ترتبط فيما بينها: نفس المهموم لظلمنا تسبيح، إنها هموم الأحزان لظلامتهم. أنا لا أتحدث عن حزن عاطفي، الحزن العاطفي مطلوب، لكننا بحاجة لأن تحزن عقولنا، نحن بحاجة إلى حزن العقول. حزن العقول أن ندرك عظمة محمد وآل محمد، وأن ندرك في الوقت نفسه حقارة أعدائهم وحقارة الذين يخالفونهم. وهذه العبائر ماذا أصنع لها؟ إنها قصيرة. هذه هي اللغة. لا وجه للمقايسة بين محمد وأهل محمد وبين غيرهم، لا يقاس بهم أحد، لا من الناس بل من كل الخلائق. حتى هذا الكلام إنني أجده هزيلا، وحق الحسين إنني أجده هزيلا إلى أبعد الحدود، ولكنني ماذا أصنع؟ هذا هو الذي يتوفر لدي. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، هذه هموم الأحزان، هموم أحزان عقولنا، هموم أحزان قلوبنا وعواطفنا، وهمه لنا عبادة. هذا هو الحماس العقائدي الذي سأحدثكم عن جانب منه، جاء مذكورا في دعاء إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الذي بدأت به في أول الحلقة. وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله، كتمان سرنا الأسرار التي ترتبط بمشروع إمام زماننا بعملهم ببرنامجهم. وليس الحديث هنا عن مضامين الأحاديث التي هي متوفرة في كل مكان على أجهزة الموبايل، وإنما كتمان الأسرار ما يرتبط بالشؤون التي لو نشرت أو كشفت لسببت ضررا في عملهم، لسببت ضررا في برنامجهم. قطعا هذا الأمر لا يطلع عليه إلا أخص الخواص. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة، وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله. ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب. قرأته عليكم من الجزء 44 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وقد نقله عن مجالس المفيد، وهو موجود أيضا في أمالي الشيخ الطوسي. أعود إلى دعاء إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأقرأ عليكم منه مما يرتبط بالحماس العقائدي. وهمه لنا عبادة، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هكذا يقول الدعاء: اللهم وشركاؤه في أمره، إنهم أنصاره، اللهم وشركاؤه في أمره. وتذكروا من أن الذي لا يعرف ظلامة محمد وآل محمد هو شريك لظالمهم، ونحن نتحدث هنا عن الذين تمتلئ قلوبهم بهموم الأحزان. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، والذين تمتلئ عقولهم وقلوبهم بهمة عالية في خدمة إمام زمانهم، وهمه عبادة. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه عبادة. هؤلاء شركاء صاحب الأمر. أما الذين لا يعرفون ظلامة محمد وآل محمد فهم شركاء لظالميهم. الحديث لا يتحدث عن البوذيين والهندوسيين، هؤلاء لا علاقة لهم بهذا الموضوع، ولا يتحدث الحديث عن النواصب فهم أبعد عن هذا، إمامنا الباقر يتحدث عن الذين يقولون إننا شيعة، فهؤلاء هم المطلوب منهم أن يكونوا على وعي وإدراك بظلامة محمد وآل محمد، والذين هم في جهل هم شركاء للنواصب، النواصب هم ظالمو محمد وآل محمد. الرؤوس والأتباع، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، هؤلاء الرؤوس، وآخر تابع له على ذلك هؤلاء الأتباع. فحديث إمامنا الباقر الذي قرأته عليكم من كتاب عقاب الأعمال للشيخ الصدوق، من أن الذي يجهل بظلمهم هو شريك لظالمهم، هذا في الشيعة. فالنواصب بكل أشكالهم من الرؤوس إلى الأتباع هم ظالمون لمحمد وآل محمد، ونحن نلعنهم في زيارة عاشوراء. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. نحن نلعن الرؤوس والأشياع والأتباع. فحديث الباقر هو عن الشيعة الذين يجهلون ظلامة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فما بالكم بأولئك المراجع الأغبياء الذين ينكرون القرآن من جهة تفسيره، كذلك الذي يستهزئ بتفسير صاحب الزمان لكاف هاء ياء عين صاد، والمرجع أعني السيستاني يوجه الشيعة إليه لأنه قد جعله ناطقا رسميا عقائديا باسمه. أتحدث عن الوائلي الذي يستهزئ بتفسير إمام زماننا لهذه الآية التي تتحدث عن ظلامة الحسين، وهذا مثال، الموضوع واسع مطرد. فهؤلاء من ألعن شركاء ظالم محمد وآل محمد. الدعاء يتحدث عن شركاء محمد وآل محمد، إنهم أولئك الذين يحملون هم خدمة محمد وآل محمد، هم خدمة إمام زمانهم في قلوبهم ليل نهار. اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه في زمان الغيبة وفي زمان الظهور. يبدأ الدعاء بوصفهم الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد، لا يبحثون عن الراحة. المهاد مكان النوم مكان الراحة، والوثير هو الفراش الناعم، الفراش اللذيذ الذي يكون فيه النوم لذيذا. وعطلوا الوثير من المهاد، الحديث عن الراحة هنا بكل أشكالها. قد رفضوا تجاراتهم، هم قادرون على أن يعملوا في التجارة وجني الأموال، لكن قائمة الأولويات عندهم مختلفة، إلا إذا كانت التجارة سببا في خدمة إمام زمانهم، حينئذ ستكون أولوية. قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم في الأماكن التي يتواجدون فيها ويستأنسون بالناس ولهم منزلة فيها، وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم. هم موجودون في بلدهم لكنهم منشغلون بخدمة إمام زمانهم، لا شأن لهم بشؤون الناس. ما لنا وللناس بكم والله نأتى وعنكم والله نأخذ. هذا هو المنطق الذي يريد أئمتنا منا أن نكون عليه، ولكن هيهات هيهات، ما دامت حوزة الطوسي متسلطة على الشيعة فإنها ستأخذهم بعيدا عن هذا المنطق. هذا هو منطق السلف الصالح، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو منطق العترة، وهذا هو منطق الحوزة. إنني أبرأ من حوزة الطوسي براءة كاملة، براءة عقلية فكرية، وبراءة قلبية عاطفية، وبراءة عملية فعلية، وبراءة قولية لفظية. أبرأ من حوزة النجف ومن مراجعها ومن دينها ومن منهجهم ومن عقائدهم. حين أقول إنني أبرأ من مراجعها لا أتحدث عن الأشخاص، إنني أتحدث عن منهج المرجعية الضال. فبالنتيجة نحن لا نستطيع أن نقول من أن مراجع النجف ما هم شيعة، هم شيعة لكنهم بتريون، هم شيعة لكنهم مرجئيون، هم شيعة لكنهم ناصبيون من ناصبيي الشيعة، هم شيعة لكنهم مقصرة، لكنهم مقصرون. نحن نبرأ من منهجهم البتري، ونبرأ من منهجهم المرجئي، ونبرأ من منهجهم الناصبي، ونبرأ من منهجهم التقصيري. أما منهم فإننا لا نبرأ منهم حتى نعرف موقفهم العقائدي الحقيقي. أعود إلى الدعاء الشريف. وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم، وحالفوا البعيد ممن عاضدهم على أمرهم، وخالفوا القريب ممن صد عن وجهتهم، وأتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم. يمكن أن تقرأ وأتلفوا وأتلفوا. وأتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم، وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنيا، إلى آخر الدعاء. هؤلاء هم أصحاب الحماس العقائدي الذي يبتني على المقدمات التي تقدم ذكرها ويتجنب الأمور التي أشرت إليها. الموضوع طويل ومفصل، وأنا حاولت قدر إمكاني أن ألملم أطرافه بإيجاز واختصار. الحكاية طويلة 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 طويلة، لكنني أذكركم فقط من أن السأمة والكسل والفترة والفشل أسبابها العقيدة الضالة، وأتحدث عن عقيدة حوزة النجف. إذا أردتم أن تصلوا إلى العقيدة السليمة فعودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، إنها خلاصة منقات من ثقافة الكتاب والعترة. عودوا وانظروا بأنفسكم. الأمور الأخرى تحدثت عنها، لا أريد أن أعيدها لضيق الوقت. أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة. الدعاء واضح جدا من أن الذي يكون على هذا المنهج الذي يسبب السأمة والكسل والفترة والفشل سيستبدل، ولا تبتلنا في أمره، في أمر الحجة بن الحسن، بالسأمة والكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك، اجعلنا ممن تنتصر به لدينك الذين هم أصحاب الحماس العقائدي وهمه لنا عبادة، أصحاب الهمة والهم في فناء خدمة إمام زمانهم، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك، ولا تستبدل بنا غيرنا، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير. فأصحاب المنهج الذي يؤدي إلى السأمة والكسل والفترة والفشل سيستبدلون، وأصحاب المنهج الذي سيقود إلى هذا المضمون واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك، هؤلاء هم الذين سيفوزون بقرب ومجاورة وملاصقة في فناء إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. الوقت صار طويلا وبقيت عندي بقية سأنقلها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا على مودة الحجة ابن الحسن مع أمنية شديدة في القلب أن أوفق وإياكم لأن نحمل ونعيش الحماسة العقائدية في قلوبنا لخدمة إمام زماننا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.